الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، كما أسأله جل في علاه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وما أسعد أيها المباركون من كان عمله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، موافقا لما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يكون من المقبولين. جعلني الله وإياكم من المقبولين. كان اللقاء الماضي في تفسير سورة الفاتحة، تلك السورة العظيمة التي هي ركن من أركان الصلاة، التي هي الشافية، والتي فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. سورة عظيمة نقرأها في كل ركعة، فما أحوجنا إلى أن نتدبر معاني آياتها حتى نصلي بخشوع ونقبل في صلواتنا على الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام. ووقفنا في آخر هذه السورة في قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. عبادتنا يا رب لك خالصة، لا نشرك معك غيرك، واستعانتنا وطلب العون منك يا الله، فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. عندما يتأمل هذا المكلف الضعيف من ذكر وأنثى تلك الكلمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من تحت العرش، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز. عندما ترددها على لسانك وتعلم أنك ضعيف، مهما أوتيت من قوة ومهما أوتيت من مال ومهما أوتيت من أولاد وأحاط بك الناس، إلا أنك لا تزال ضعيفا. نسأل الله أن يرحم ضعفنا. هذه الكلمة العظيمة تتبرأ من حولك وقوتك، وتعلم علم يقين أن الحفيظ هو الله تبارك وتعالى، أن القوي هو الله تبارك وتعالى، أن الغني هو الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذا أصابك شيء من هموم الدنيا ومن كروبها فالجأ إلى الله، علق قلبك بالله تبارك وتعالى الذي بيده مقادير كل شيء، وهو يجير سبحانه وتعالى ولا يجار عليه. هذا هو الاعتراف، يعترف العبد بضعفه وبقوة الله تبارك وتعالى، يسير في هذه الدنيا مطمئنا، يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هكذا يرتاح في حياته، لا يندم على شيء فاته. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يقسمه له. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق والأولاد وما يشاء سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا هو ربنا تبارك وتعالى. إذن عندما تقرأ هذه الآية إياك نعبد، ونتنبه لهذه اللفظة، بعضهم يقرأ نعبد إياك نعبد، وإذا صارت مثل هذه اللفظة انقلب المعنى كثيرا، أي أننا نحن الذين نعبد من دونك يا الله، تعالى الله عز وجل. فما أحوجنا أن نتنبه للفظتها، نعبد، نعبد إياك يا الله، نخلص لك أعمالنا، نتوجه إليك بكل ما نأتي ونذر يا الله. وكذلك إياك نستعين، نستعين بك. ولذا في قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، تفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه. فما أحوجنا أن نتمعن ألفاظ كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه لا يأتي هكذا، إنما لا بد أن نقرأ في كتب التفسير، في شروح مثل هذه الآيات والأحاديث التي تدل على مثل هذا. حديث ابن عباس رضي الله عنه لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، علمه النبي صلى الله عليه وسلم كلمات منها مثل هذه المعاني في هذه الآية، أن يستعين بالله، إذا استعنت فاستعن بالله، ولا يمنع أن تستعين بغيرك فيما يقدرون عليه، كأن تقول ناولني كذا، اذهب فأتي لي بكذا، ما يمنع. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أصحابه هكذا، لكن علق قلبك أن هذا الذي أرسلته ما هو إلا سبب من الأسباب، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يقضي الأمر جل في علاه. إياك نعبد فيها إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وهذا هو الشرط الأول من شرطي قبول العمل، الإخلاص لله ومتابعة ما جاء عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأي عمل تتقرب به لا بد أن تخلص فيه لله، إذا خالطه الرياء نسأل الله السلامة والعافية، فاحذر وتنبه قبل أن ترتحل من هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به، يعني على رؤوس الخلائق والأمم. لماذا؟ لأنه لم يخلص لله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يتركه الله. فحاول، حاول أن تجاهد نفسك، لأن النية تفلت على صاحبها تحتاج إلى مجاهدة. ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأمثلة كثيرة، ومنها يأتي الشيطان إلى المصلي وهو يصلي فيقول له زين صلاتك من أجل نظر رجل إليه، يقول له فلان إمام المسجد يراك، اركع، أكثر من كذا، أفعل كذا، فيجعله يخرج من إخلاصه لله تبارك وتعالى فيشرك مع الله غيره، هذه مشكلة عظيمة يبغى كل واحد منا يتنبه لها. ولذا وصانا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في من أحس منا بذلك أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يذهب الله عنه ذلك، لأن الشيطان يصبح كيده ضعيفا لأنك لجأت إلى الله القوي سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا الأمر. إذا خرجت من بيتك تقصد بيت الله تبارك وتعالى، سل الله عز وجل أن تكون هذه الصلاة لله، خروجك من بيتك لله ومن أجل الله، لا من أجل فلان يراك أو يشهد لك أو يوقع لك ورقة أنا معه وكذا. لا تكون المآرب دنيوية، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا في الرواية الثانية يقول الله تبارك وتعالى: فهو لمن أشرك، يعني لمن أشرك مع الله عز وجل. في رواية الإمام أحمد يقول الله تبارك وتعالى لأهل الرياء، نعوذ بالله من ذلك ومن الخذلان، يقول لهم: اذهبوا إلى من كنتم تراءون هل تجدون عندهم جزاء. ما أحد ينفع، فنحاول ونجدد النية كل دقيقة حتى ويطرأ عليك شيء، استعذ بالله من الشيطان الرجيم وحاول. وهنيئا لمن جاهد نفسه، والله هنيئا له، تحتاج منا إلى مجاهدة أيها المباركون. قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، ويتنبه أن يقول القائل: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا من الهدية، تنقلب المعنى، ينقلب كثيرا. أهدنا يعني أعطنا هدية، والمعنى ليس كذلك. قال بعض أهل العلم: تبطل صلاته. فما أحوجنا أن نقرأ الفاتحة على من يحسن الفاتحة، والله ليس عيبا ولو كبرت سنك. يقول عليه الصلاة والسلام: واسمعوا إلى الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني هذه خيرية عظيمة، أن تتعلم القرآن ولو كبرت سنك. تعال وقل لفلان من الناس: اسمع، أريد أن أقرأ عليك الفاتحة، وما زلت الحمد لله أستطيع أن أغير، وقرأ عليه الفاتحة. والحمد لله الآن تستطيع مع هذه الأجهزة التي بين أيدينا، نسأل الله أن يعطينا خيرها ويصرف عنا شرها، تستطيع أن تستمع وتستطيع أن تردد معه. فلا نبخل على أنفسنا بهذا العلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. يعني إذا أردت أن تتعلم فابذل الأسباب واسلك الطريق. فنتنبه للفرق بين اهدنا وأهدنا. فأنت تطلب من الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. تطلب من الله تبارك وتعالى أن يسلك بك الطريق الموصلة إلى جنات النعيم. فما أحوجنا دائما أيها المباركون أن نتنبه إلى هذا، أن نتنبه إلى ألفاظ كتاب الله تبارك وتعالى، وأن نقرأها قراءة صحيحة. ولا يستحي أحدنا أن يتعلم حتى لا يأتي الندم إذا فارقت هذه الدنيا، ولا بد أن نفارق، يأتي بعد ذلك الندم والحسرات. لكن هيهات هيهات، نحن في زمن الحمد لله نستطيع أن نتعلم، ونستطيع أن نجلس في المسجد ونتدارس كتاب الله ونتلوه، فضل من الله علينا عظيم، نحمد الله ونشكره. هنا يسأل القارئ لهذه الصورة اهدنا الصراط المستقيم، يسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه الطريق الأقوم الذي يوصل إلى جنات النعيم. الذي يسلك بك إلى رضا الله تبارك وتعالى فتكون من المفلحين. فما أحوجنا أيها المباركون أن نتنبه لهذه السورة وأن نسأل الله تبارك وتعالى دائما الهداية. اللهم اهدنا فيمن هديت، لأن هداية القلوب بيد علام الغيوب سبحانه وتعالى، فما أحوجنا إلى ذلك. ثم فسر الصراط المستقيم بصراط الذين أنعمت عليهم يا الله، وقد جاءت في الآية الأخرى المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله أن يحشرنا في زمرهم. ما أحوجنا أن نتدبر مثل هذه الآيات، وأن يجنبنا المغضوب عليهم، وهي كما جاءت في حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود، والضالون وهم النصارى. اليهود عندهم علم ولكنهم والعياذ بالله لا يسلكون الطريق المستقيم، عندهم علم ولذا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا هو خاتم الأنبياء والمرسلين، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما ذكر الله تبارك وتعالى، ولكن حسدا منهم وكبرا والعياذ بالله تركوا اتباعه إلا من رحم الله تبارك وتعالى. والضالون هم الذين يعبدون الله عز وجل ولكن بجهل بدون علم، ولذا ورد عن سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، لأنه عالم عنده علم ولكن يتبع هواه، لا حسدا لا يتبع فلان من الناس الذي هو على الحق. قال: ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وعباد النصارى قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان في من كان قبلنا رجل أسرف على نفسه فقتل 99 نفسا، كان فيه جبروت، ثم بعد ذلك أراد الله عز وجل له بالتوبة، فسأل عن عالم من العلماء فدل على راهب من العباد، فجاء إليه فقال له: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. انظروا إلى هذا الجهل، هو جاهل هنا، ثم أتم به 100 قتله، يعني يقول 99 ما تفرق معايا 100، فقتل هذا العابد وأتم به 100. ثم سأل فدل على عالم من العلماء، فذهب إليه وقال له: إني قتلت 100 الآن زاد 1، إني قتلت 100 فهل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح. وانظروا إلى العلم، انظروا إلى العلم، لأنك تتحدث عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنحذر أن نقول على الله بلا علم أو أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بلا علم، نحذر من هذا، لأن الأمر عظيم، لا يأتيك الغرور أو تقول فلان من الناس ربما يقول أنا جاهل، دعه يقول جاهلا، المسألة بسيطة، ولا أن تقول على الله ما لا تعلم، ربما نسأل الله السلامة والعافية تفتيه بشيء على خلاف شرع الله تبارك وتعالى، أو أن تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تعلم كذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مسألة عظيمة، يحجز له مقعد في جهنم، نعوذ بالله من ذلك. فإذا سئلت عن شيء وأنت لا تعلمه ارفع رأسك وقل لا أعلم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في بعض الأحايين فينتظر نزول الوحي عليه الصلاة والسلام، وكم من آيات في كتاب الله، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الروح، يسألونك عن الأهلة، وينتظر. وفي قصة أصحاب الكهف لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا، ونسي عليه الصلاة والسلام أن يقول إن شاء الله، قال بعض أهل التفسير توقف عنه الوحي 14 يوما، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يقول إن شاء الله، هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا أن نتنبه وأن نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، وأن نقرأ في التفاسير المعتبرة أيها المباركون. ثم بعد ذلك وجهه بنصيحة هذا العالم، قال له يفارق قريته فإنها أهل سوء، واذهب إلى قرية كذا وكذا. والقصة مشهورة في حديث في صحيح مسلم، نقرأها ونقرأ شروح مثل هذه حتى نستفيد. العلماء يستنبطون، عندما تقرأ مثل هذه الأحاديث وتأخذ منها ما ذكره العلماء الربانيون فيها، ينشرح صدرك وتعلم أن التوبة باب عظيم جعله الله تبارك وتعالى. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رهط من قريش، مجموعة من قريش جاءوا له فقالوا إن جعلت لنا الصفا ذهبا نؤمن بك. الجبل الذي بمكة الآن بين الصفا والمروة، الصفا، إن جعلته لنا ذهبا نؤمن بك. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وهذه بغية النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يخرجهم من الشرك إلى الإسلام. ففرح عليه الصلاة والسلام، فنزل إليه جبريل فقال له إن ربك يقرئك السلام، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا ماذا قال له، قال إن شئت، يقول الله عز وجل جعلت لهم الصفا ذهبا، لكن فيه أمر، من لم يؤمن أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. والله تبارك وتعالى يعلم عصيانهم أو عصيان بعضهم وتمردهم، فقد كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم آيات، قالوا له شق لنا القمر نصفين، والحديث في الصحيحين. فدعا الله تبارك وتعالى فجعل القمر شقين، نصفنا حتى رؤي بينهما حراء جبل. قالوا عظم أمر ابن أبي كبشة، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل أهل البوادي، يعني ربما سحرنا نحن. فسألوا فقالوا نعم رأيناه انشق، ومع ذلك كذبوا. فأنزل الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذا علم الله تبارك وتعالى. فجاءه جبريل فقال له ولكن يفتح لهم باب التوبة والرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة والرحمة، فهو باب عظيم. يقول الله تبارك وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله تبارك وتعالى يحب التوابين، بل يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه وهو الغني سبحانه وتعالى. باب عظيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإياك إياك أن تقنط أحدا من رحمة الله تبارك وتعالى، احذر ذلك، لأنه باب عظيم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مصراعيه، ما بين المشرق والمغرب، هذا باب التوبة، ولا يقفل حتى تطلع الشمس من مغربها أو تأتي إلى الحلقوم الروح، خلاص يعاين الملائكة، هنا باب التوبة يقفل. لأن عندك مهلة وعندك مدة، فما أحوجنا دائما أن يكون على ألسنتنا أستغفر الله وأتوب إليه، كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي الرواية الأخرى رواية الأغر أكثر من 100 مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما أحوجنا حتى في بيوتنا فيه نساء أحيانا يغفلن عن هذا، ذكر كن ناصحا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أنه ما من أحد تذكره بالاستغفار فيستغفر أو بالتسبيح فيسبح أو بالقرآن فيقرأ إلا وهو يصب في موازين حسناتك أنت أيضا، ثم إنك تهدي له شيئا طيبا مباركا ذكر الله تبارك وتعالى. التوبة، الذي يتوب إلى الله عز وجل يعلم أنه إليه راجع، لأنك خائف من الله عز وجل فتستغفر. ولكن لا بد من أمر وهو حقوق الآدميين، لا بد من إرجاعها، لا بد من التحلل منهم. فلان من الناس ظلمته في كذا وكذا، تعال وقل له غفر الله لي ولك، إن أردت فخذ وإن أردت أن تسامح لك ذلك، وإن قبل الرحيل يوم القيامة المسألة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى الكافر، انظر كافر وهو إلى جهنم والعياذ بالله، أجارنا الله من النار، يقول عليه الصلاة والسلام حتى اللطمة، يعني لا يدخل أهل الجنة الجنة ولأحد من أهل النار عنده شيء حتى اللطمة فيقتصها منه، ولا يقتصها لطمة باليد أو بكذا، لا، بالحسنات والسيئة. فالمسألة عظيمة، وهذا كمال عدل ربنا تبارك وتعالى. إذا كانت حتى الحيوانات أكرمكم الله يقتص بعضها من بعض، يقتص بعضها من بعض، الجماء التي لا قرن لها نطحتها القرنة التي عندها قرون، يقتص هذا من هذا، ثم يقول الله عز وجل لها كوني ترابا فتكون ترابا. وكذلك تقتص حتى الحيوانات من الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يقتص الله عز وجل. فلنكن من أهل الرفق بالحيوان كذلك، وحتى لو أطعمت هذه الحيوانات كم لك من الأجور عند الله تبارك وتعالى. الأنصاري صاحب ذلك الجمل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على ذفراه، ثم شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده من صاحبه الأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل؟ قال الشاب من الأنصار أنا يا رسول الله. قال إنه شكى لي أنك تجيع وتذئب، يعني تجعل يعمل كثير ما تطعم، فالذي عنده من الحيوانات يطعمها ويحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نتدبر حتى في هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما أحل لك من زوجك لك فيها أجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله زوجه وله في ذلك أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أعليه وزر؟ قالوا نعم. فانظر عندما تتأمل إلى شرع الله تبارك وتعالى، الدين الكامل رضيه الله تبارك وتعالى لنا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأنت في هذه الدنيا حاول أن تسأل وأن تتعلم وأن تخلص لله تبارك وتعالى، وتوافق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفلح وتنجح، تأتي يوم القيامة بحسنات عظيمة كبيرة لأن الله تبارك وتعالى يتقبلها منك، والله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الرجل ليتصدق باللقمة فيتلقفها الرحمن بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصبح مثل الجبل، فما بالك إذا كان أكثر من ذلك. تأتي بحسنات تفرح بها يوم القدوم على الله تبارك وتعالى، لكن حذاري حذاري من الرياء، احذر هذا الأمر العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما خاف على أمته هذا الشرك الأصغر. يفعل الواحد الفعل ويريد المدحة ويريد كذا ويريد كذا، ما يفعله لله تبارك وتعالى، لكن لو فعله لله تبارك وتعالى ومدحه الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن هنيئا له، أراد الله عز وجل أن يثنوا له خير عليه خيرا، وهذا من فضل الله وجوده عز وجل. ولذا هو ميزان بديع. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، يثنون عليه بخير حتى لو وصلوا هذا. وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع، الحديث صححه الإمام الألباني. فبعض الناس يسمع فلان لا تصاحبه، فلان إذا وجدته في طريق فأتي بالطريق الآخر، يخافون منه ومن شروره. فلنتنبه، أولا نخلص لله أعمالنا ونقتفي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا مدح الإنسان عليه أولا ألا يغتر وألا يعجب بنفسه، لأنه بعض الناس يدخل في هذا الباب في الشيطان يأتيه أنت خلاص كما تفعل الصوفية والعياذ بالله. إذا واحد منهم وصل يقولون رفعنا عنك التكاليف، خلاص لا عد تصلي ولا عد تفعل ولا شيء، أنت خلاص قديك ضامن الجنة. وانظروا إلى غزو الشيطان والعياذ بالله، كلما كان الإنسان قريبا من الله عز وجل علم أنه مقصر، أنه يريد أن يستزيد، يريد أن يعمل الأعمال، وهذا يأتي بالعلم. فالذي يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ويقرأ فيه يعرف أنه ما فاته أكثر مما هو عنده، وكذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المعاملات، وفي عندما تقرأ في البيوع وتقرأ في الطهارة وتقرأ في ترى أنك فاتك الكثير. فلا يعجب الإنسان بنفسه، وإنما يسأل الله عز وجل المزيد من فضله. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، ما طلب الزيادة من أمر الدنيا ولا قصورها ولا إنما العلم، لأن الله تبارك وتعالى في كتابه يقول وقوله الحق إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما كان عالما كان أكثر خشية وخوفا من الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا إلى ذلك أيها المباركون. ورد حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة هنا يعني الفاتحة. أختم هذه السورة بهذا الحديث العظيم، قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. تخيل وأنت واقف في الصلاة وتقرأ هذه الآيات، والله تبارك وتعالى قسم هذه السورة بينك وبينه نصفين، فانظروا ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي. يقول فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. ونتأمل هذه اللفظة الكريمة حمد الله تبارك وتعالى، لا بد أن تكون ممن يحمد الله على كل حال كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك والتسخط، إياك والتشكي، إلا لمن تجد عنده حلاً لمعضلتك، مثلاً كأن تأتي إلى عالم تشكو له كذا وكذا يدلك، لكن كل من هب ودب، كل من وجدته وكأنك مذياع لكل الناس تشكو الله، أنا حالي كذا وأنا ماذا فعلت، أنا ماذا صنع، الله عز وجل هو الذي قسم لك هذا، تعترض على الله جل في علاه. لنكن من أولي الألباب، من أولي العقول، نحمد الله ونشكره، لأن الله عز وجل قال وقوله الحق: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تشكر الله تبارك وتعالى أبشر بالزيادة، واعلم أنه هذه الأشياء التي منعك الله إياها ما منعك إياها إلا لحكمة، ربما تكون من أهل البطر والأشر إذا كثر مالك، ربما تكون من أهل الظلم ومن أهل الجبروت إذا كثر أولادك وعيالك، يعني عندك عزوة كما نقول وكذا، فالله عز وجل حكيم خبير، لا يعترض على ما قضاه الله وقدره وقسمه سبحانه وتعالى. فانظروا الآن إلى هذه اللفظة العظيمة، الحمد لله رب العالمين، عندما تقولها يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. وهنيئا لأهل الحمد، هنيئا لعباد الله تبارك وتعالى الذين يحبهم الله وهم الحمادون كثيرو الحمد. فدائما النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويشكره على كل أحواله، يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، إذا جاءه أمر يسره ويفرح عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءه ما يحزنه فيقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله على كل حال. إذن الحمد لله دائما، نعود ألسنتنا على هذه اللفظة العظيمة الجليلة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويحب قائليها، وليس القائل فقط، إنما أهل العمل، يعني لا يكون القول فقط باللسان، وإنما بجوارحك كذلك تكون حامدا لله تبارك وتعالى. فإذا قال: وإذا قال العبد، يعني الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. تثني على الله تبارك وتعالى أنه الرحمن وأنه الرحيم، اسمان كريمان لله تبارك وتعالى. وما أحوجنا أن نقرأ في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، عندما تقرأ في هذا الباب العظيم وتعرف عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب ينشرح صدرك، تكون مؤمنا بهذا القسم من أقسام التوحيد الثلاثة، مع القسمين الأولين الربوبية والألوهية، تعرف أنك تثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه. فهنا يقول الرحمن الرحيم، يثبت الله عز وجل له اسمين كريمين، وأنه هو الرحيم سبحانه وتعالى، وأنه هو الرحمن، وأنه خلق الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا واحدا يتراحم به الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ابنها خشية أن تصيبه. فإذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل هذه الرحمة التي في الدنيا مع 99 رحمة، وتلك رحمات الله تبارك وتعالى. ولذا في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: إن رحمتي تغلب غضبي سبحانه وتعالى. فعندما تقرأ في أسماء الله تبارك وتعالى وفي صفاته، وتثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والله هنيئا لك، أنه هو السميع، في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين، لما جاءت خولة بنت ثعلب رضي الله عنها تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما صدر من زوجها من تحريمها ومظاهرته لها، فأنزل الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول عائشة: كنت في الحجرة بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وبجانب خولة رضي الله عنها، تقول ما أسمع كل ما يقال يعني، فسبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. فالله تبارك وتعالى مستو على عرش فوق سماواته يسمع دبيب النملة السوداء ويراها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. توحيد. وهذا ولله الحمد والمنة مما ندرسه ويدرسه أولادنا حتى الصغار، ولله الحمد والمنة. وهذه نعمة من الله علينا في هذا البلد، وهذا من باب التحدث بنعمة الله. نسأل الله يديم علينا النعم وأن يوزعنا شكرها. ندرس هذه العقيدة، وأيضا يبين لنا عقائد منحرفة كالحلولية والاتحادية وأن الله حال في كل مكان لا ينزه. نحمد الله ونشكره. يدرس أبناؤنا وبناتنا هذه العقيدة الطيبة المباركة. ثم قال الله تبارك وتعالى: إذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. يوم الدين يوم الجزاء والقضاء، يوم الحشر والنشور، وكيف يحاسب الله تبارك وتعالى الخلائق. قلت لكم وليس فقط المكلفين، حتى غير المكلف. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل لها: كوني ترابا فتكون ترابا. يقول الله عز وجل: مجدني عبدي. ثم إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الأولى، الثلاث الأول كان فيها ثناء من العبد على الله عز وجل، ثم يأتي بعد ذلك سؤال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يسأل الله الاستعانة، ويسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص. لكن نحتاج إلى أن نتدبر معاني مثل هذه الآيات حتى نعرف ما معنى الإخلاص، ونعرف الضد وهو الرياء والعياذ بالله والسمعة، حتى نحذر ذلك، حتى نخاف على أعمالنا أن تكون والعياذ بالله يوم القيامة هباء منثورا. الكفار لهم حسنات ولهم أعمال، لكن قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم، وكذلك متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إياك والبدع، احذر البدع، لأنك إذا ابتدعت شيئا ففي ظنك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة كما ينبغي. انتبه لهذا الأمر، ولا يقول لك فلان من الناس بدعة خفيفة هذا أمرها سهل. لا والله، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني صاحبها نسأل الله السلامة والعافية. وهي إحدى نوعين: إما أن تكون هذه البدعة صاحبها خالد مخلد في نار جهنم، هذه المكفرة تخرج من ملة الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. وإما أن تكون مفسقة، لكن من يقوى على نار جهنم؟ لا أحد، لا أرواحنا ولا أجسادنا. فلنحذر ولنكن من أهل الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى: فإذا قال، يعني العبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا سألت الله صادقا أن يهديك الصراط المستقيم أبشر بخير، لكن أبذل الأسباب. العلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعلم، إياك أن تفرغ، إياك أن تشغلك الدنيا عن طلب العلم. طلب العلم أيها المباركون مفتاح كل خير، والله صاحبه لا يجد إلا الخير إذا أخلص لله تبارك وتعالى ووافق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى أن نكون من أهل العلم، نجلس في حلقات العلم. إذا سمعنا، وعليكم السلام، إذا سمعنا محاضرة درس لأحد العلماء الموثوقين نذهب ونرحل. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. عندما تنظر حلقات العلم وما أعد الله عز وجل فيها للجالسين الذين يحضرون ويجلسون يخلصون لله تبارك وتعالى، هنيئا لك، تحفهم الملائكة بأجنحتها رضا بما يصنعون، ثم تنزل عليهم الرحمة وتغشاهم السكينة، تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده، يذكرهم في الملأ الأعلى. بل إنه في حديث أنس رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم، يغفر الله عز وجل لك، ثم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ما عندك من الصغائر من السيئات يحولها الله تبارك. هذه مجالس العلم فلا نفرط فيها. أحيانا الواحد منا يذهب مسافات بعيدة، فاجعل للعلم نصيبا. ولا أريد أن أعمل دعوة، لكن أحمد الله وأشكره، وهذا من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. في صامتة في جامع مكتبة العلوم الشرعية دروس كل ليلة، كل ليلة عدا الجمعة بفضل من الله تبارك وتعالى، لمشايخ فضلاء وطلبة علم نبلاء نحسبهم كذلك، والله حسيبنا جميعا، ولا نزكي على الله أحدا. قلت لكم عندما تجلس، أنت تجلس في روضة من رياض الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر التي فيها تتعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعلم دينك، كيف تعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. فما أحوجنا أيها المباركون أن يكون من أوقاتنا النصيب الأعظم والأكبر في طلب العلم. طلب العلم وخاصة عندما يكون لله تبارك وتعالى أشرف مطلوب، وطالبه لله يفرح ويستبشر ويحشر بينه وبين الأنبياء برمية حجر، يعني قريب من منزلة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه. فهذه وصية ونصيحة أبدأ بها لنفسي المقصرة، وسأل الله يعفو عني وعنكم، أن نطلب العلم ونحمد الله ونشكره. قد توفرت بين أيدينا وسائل، إما مركوب سيارات مريحة نحمد الله ونشكره تقطع المسافات في أوقات بسيطة ولله الحمد، ليس كما يتعب كان الأجداد وقبلهم من ذهابهم على الإبل وعلى أكرمكم الله الحمير وكذا، الآن ميسر. كذلك أجهزتنا في أيدينا، تستطيع أن تسأل فلان من الناس إمام المسجد أو كذا، تعرف دروس مباشرة أحضر، تعرف كذا، تعرف، الحمد لله. كذلك عندنا الآن مثلا في الحرمين تستطيع أن تقرأ من بيتك القرآن وأن تحفظ كتاب الله تبارك. إذا ما توفر عندك مثلا في الجامع الذي في حيك أو في المدينة التي أنت فيها تستطيع، فالحمد لله يسر الله عز وجل لنا، تستطيع أن تحفظ كتاب الله، أن تصحح قراءتك. إذا كنت مستحي كبير السن أو كذا عن طريق الجوال، الحمد لله ميسرة. ولكن اختر من تتعلم منه. رحم الله ابن سيرين رحمة الأبرار يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذوا إلا عن ناصح أمين، عن عالم رباني، عمن تثق به. واسأل، اسأل حتى تكون ناصحا أنت لنفسك، واسأل كذلك من تثق بهم. فهنا قال الله تبارك وتعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. عندما يسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هنيئا لك أن تحشر في زمرة هؤلاء، ثم أن يجنبك المغضوب عليهم وهم اليهود، وأن يجنبك الضالين وهم النصارى. ومر معنا النصارى الذين يعبدون على جهل، مر معنا قصة الذي قتل 99 وأتم بالمئة، أتم به ذلكم القاتل 100، لكنه من الله عز وجل عليه بتوبة، رحمه الله رحمة الأبرار، وذلك بأنه لما كان في طريقه ذاهبا إلى القرية التي نصح من العالم الرباني أن يذهب إليها، اختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: جاء تائبا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وملائكة العذاب يقولون: ما عمل خيرا قط، إنما القتل 100، سفك 100 نفس. ثم أرسل الله عز وجل لهم ملكا على صورة بشر، فقال: قيسوا بين الأرضين، يعني الأرض التي يتوجه إليها والأرض التي جاء منها، فوجدوا أنه إلى الأرض التي أراد أن يذهب إليها بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة. وقيل بأن الله عز وجل قال للأرض: اقترب التئمي، ونأى بصدره فكان إلى الأرض التي أراد أقرب. وانظروا إلى رحمة الله تبارك وتعالى، فلا نتحجر واسعا. إذا جاءك فلان من الناس ويريد أن يتوب إلى الله عز وجل، أخبره، أخبره بما جاء في آيات الله تبارك وتعالى: ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، هذا قول الله عز وجل. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنط ولا تقنط غيرك، لا تقول له لا أنت عندك عظائم، قل له: باب التوبة مفتوح الحمد لله، ولكن إذا كان هنالك حقوق للآدميين عليك أن تعيد لأهل الحقوق حقوقهم قبل أن تكون المقاصة يوم القيامة ديوان لا يتركه الله أبدا، حقوق الآدميين العباد فيما بينهم، نتنبه لهذا الباب العظيم. فهنا انتهت سورة الفاتحة، وهي سورة عظيمة، نحتاج أيها المباركون دائما إلى أن نقرأها بتمعن. لماذا؟ لأن نقرأها في كل ركعة من ركعاتنا، كذلك تسمع الإمام وهو يقرأ هذه السورة، فإذا كنت تعرف المعاني زاد خشوعك بأمر الله تبارك وتعالى، عندما تعرف معنى الحمد، وتعرف ما معنى مالك يوم الدين، وأيضا تسمع الألفاظ وتحاكيها كما تسمعها من أهل القرآن. قلت لكم أفتى بعض أهل العلم ومنهم الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله، في الذي يقول: الحمد لله رب العالمين، العالمين بكسر اللام ببطلان صلاته، يعني الله فقط رب للعلماء. وانظروا هي كسرة وضعتها بدل فتحة، العالمين كل ما سوى الله تبارك وتعالى، فنتنبه ونأخذ ونجلس ونتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن، تعال واجلس واقرأ وقل لفلان من الناس أريد أن أسمعك بالفاتحة، وركز عليها أول ما تركز وبعد ذلك تمضي وتسير، لأنه ربما تعلمت هذه السورة منذ زمن، منذ فترة، عندك فيها لحن إما جلي وإما خفي. بعضهم يقول مالك يوم الدين، وهذا خطأ، لكنه الحمد لله لا يبطل الصلاة، يقول مالكي. وبعضهم يقول إياك نعبد وإياك نستعين بالسكون، وهو نعبد. لابد يتنبه لمثل هذا حتى يقرأ هذه السورة الطيبة المباركة قراءة صحيحة كما كان يقرأها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحرص على هذا أيها المبارك. ثم سورة الزلزلة، وهذه السورة نسمعها كثيرا، وقد قرأ بها إمامنا جزاه الله خيرا في هذه الصلاة، صلاة المغرب. فأسأل الله أن يجعلني وإياه وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. يقول الله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، تحركت واضطربت بعد سكونها. الآن نحن على الأرض ساكنة ولله الحمد والمنة، ويعرف هذا أهل الزلازل الذين تأتيهم تلك الرجفات من الله تبارك وتعالى، يعرف ما معنى الزلزلة. ولكن هذه الزلزلة عظيمة وأعظم من هذه التي تقاس في هذه الأيام، حتى وإن دمرت بيوت وكذا، لكن زلزلة يوم القيامة وقرب الساعة وقيامها أمر عظيم، أمر مهول. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت ما فيها من الموتى ومن الكنوز كذلك، تخرج ما فيها يومئذ إذا وقع هذا، تحدث أخبارها أي بما عمل العاملون على ظهرها. احرص أن تكون متأملا لهذه الآية. كلنا يقع في الذنوب والمعاصي، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، لكن عندما تتأمل أنك تعصي الله تبارك وتعالى على هذه البقعة، ستكون شاهدة عليك يوم القيامة، تشهد عليك، فأين تفر؟ لذا كان بعضهم يقول: إذا استطعت أن تعصي الله في مكان لا يراك الله فيه ففعل. أين تذهب؟ أين تذهب؟ الشهود عليك كثر، بل الشهود علينا كثر. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ملائكة، ملك يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. ولكن من رحمة الله بنا ومن فضله على هذه الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن صاحب الشمال الذي يكتب السيئات يمسك 6 ساعات، كما صحح ذلك الإمام الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسك 6 ساعات ما يكتب المعصية، فإذا مرت كتبها، وإذا استغفر من ذلك تكتب حسنة. انظروا إلى جود الله وإلى كرمه وإلى رحمته. اللهم ارحمنا برحمتك يا الله، ما أحوجنا أن نتدبر. إذا ملائكة يشهدون: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كذلك تشهد عليك الأرض، كذلك تشهد عليك جوارحك. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لك أن تتخيل أعضاءك هذه التي تريدها أن تستمتع بالمعصية تكون شاهدة عليك، إما بنظر تريد أن تنظر إلى ما حرم الله بعينك تشهد عليك هذه العين، وإما يدك التي تبطش بها ما لا يحل لك، وإما رجلك التي تمشي بها إلى ما لا يحل لكم، ما لا يرضي الله تبارك تكون شاهدة عليك يوم القيامة. وأعظم من ذلك أيها المباركون الله تبارك وتعالى الشهيد يشهد علينا، وكل شيء يراه ويسمعه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. ما أحوجنا أن نتنبه، الأمر عظيم، ولكن مثل هذا يجعلك بأمر من الله تبارك وتعالى تراقب ربك وتخاف عندما تعلم أنه تحيط بك من الشواهد من الشهود الكثير والكثير، تخاف. ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه، يقول: ربي، ألم تجزني من الظلم؟ قال: فيقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، يعني يطعن في الشهود ولا يريد إلا شاهد من نفسه. ولذا الإنسان خصيم. انظروا، هذا حوار بينه وبين الله تبارك وتعالى، فيقول الله عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. خلاص، يعطيه الله ذلك. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، يقفل هذا الفم، فمه يقفل، ما عاد يتحدث. فيقال لأركانه: انطقي. أركانه، يده ورجله وأعضاؤه كلها تنطق. فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله، بمعامله، كل شيء باشر ذنبا ومعصية يتحدث، فعل كذا وفعل كذا من نظر ومن العياذ بالله من زنا من غيره، يتحدث كل شيء. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، يرجع فمه يتحدث الآن. قال: فيقول، يخاطب أعضاءه وأركانه الآن: بعدا لكن وسحقا، إنما عنكن كنت أناضل، أنا أدافع، ما أريد جهنم تصلاب. فانظروا إلى هذا الموقف، ما أحوجنا أن نتخيله. إذا دعتك النفس إلى العصيان وكذا، ذكرها بمثل هذا، ذكرها بالملائكة الكرام الكاتبين، ذكرها بأن الأرض ستتحدث وتخبر بما عملت على ظهرها. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل: علي رقيب. الله عز وجل مطلع عليك، يعلم السر وأخفى، بل يعلم ما توسوس به نفسك، باقي ما قد عملت ولا تحدثت، يعلم الله تبارك وتعالى بذلك. فما أحوجنا أيها المباركون. وقال الإنسان: ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي أمرها، أمر الأرض. وعندما تقرأ: إذا السماء انفطرت، وعندما تقرأ: إذا الشمس كورت، جاء في حديث ابن عباس: كأنك ترى القيامة رأي عين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، كما أسأله جل في علاه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم،
موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وما أسعد أيها المباركون من كان عمله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، موافقا لما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يكون من المقبولين. جعلني الله وإياكم من المقبولين. كان اللقاء الماضي في تفسير سورة الفاتحة، تلك السورة العظيمة التي هي ركن من أركان الصلاة، التي هي الشافية، والتي فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. سورة عظيمة نقرأها في كل ركعة، فما أحوجنا إلى أن نتدبر معاني آياتها حتى نصلي بخشوع ونقبل في صلواتنا على الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام. ووقفنا في آخر هذه السورة في قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. عبادتنا يا رب لك خالصة، لا نشرك معك غيرك، واستعانتنا وطلب العون منك يا الله، فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. عندما يتأمل هذا المكلف الضعيف من ذكر وأنثى تلك الكلمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من تحت العرش، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز، عندما ترددها على لسانك وتعلم أنك ضعيف، مهما أوتيت من قوة ومهما أوتيت من مال ومهما أوتيت من أولاد وأحاط بك الناس، إلا أنك لا تزال ضعيفا. نسأل الله أن يرحم ضعفنا. هذه الكلمة العظيمة تتبرأ من حولك وقوتك، وتعلم علم يقين أن الحفيظ هو الله تبارك وتعالى، أن القوي هو الله تبارك وتعالى، أن الغني هو الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذا أصابك شيء من هموم الدنيا ومن كروبها فالجأ إلى الله، علق قلبك بالله تبارك وتعالى الذي بيده مقادير كل شيء، وهو يجير سبحانه وتعالى ولا يجار عليه. هذا هو الاعتراف، يعترف العبد بضعفه وبقوة الله تبارك وتعالى، يسير في هذه الدنيا مطمئنا، يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، هكذا يرتاح في حياته، لا يندم على شيء فاته. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يقسمه له. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق والأولاد وما يشاء سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا هو ربنا تبارك وتعالى. إذن عندما تقرأ هذه الآية: إياك نعبد، ونتنبه لهذه اللفظة، بعضهم يقرأ نعبد إياك نعبد، وإذا صارت مثل هذه اللفظة انقلب المعنى كثيرا، أي أننا نحن الذين نعبد من دونك يا الله تعالى الله عز وجل. فما أحوجنا أن نتنبه للفظتها، نعبد نعبد إياك يا الله، نخلص لك أعمالنا، نتوجه إليك بكل ما نأتي ونذر يا الله. وكذلك إياك نستعين، نستعين بك. ولذا في قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، تفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه. فما أحوجنا أن نتمعن ألفاظ كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه لا يأتي هكذا، إنما لا بد أن نقرأ في كتب التفسير، في شروح مثل هذه الآيات والأحاديث التي تدل على مثل هذا. حديث ابن عباس رضي الله عنه لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، علمه النبي صلى الله عليه وسلم كلمات منها مثل هذه المعاني في هذه الآية، أن يستعين بالله، إذا استعنت فاستعن بالله، ولا يمنع أن تستعين بغيرك فيما يقدرون عليه، كأن تقول ناولني كذا، اذهب فأتي لي بكذا، ما يمنع. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أصحابه هكذا، لكن علق قلبك أن هذا الذي أرسلته ما هو إلا سبب من الأسباب، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يقضي الأمر جل في علاه. إياك نعبد فيها إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وهذا هو الشرط الأول من شرطي قبول العمل، الإخلاص لله ومتابعة ما جاء عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأي عمل تتقرب به لا بد أن تخلص فيه لله، إذا خالطه الرياء نسأل الله السلامة والعافية فاحذر وتنبه قبل أن ترتحل من هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، يعني على رؤوس الخلائق والأمم. لماذا؟ لأنه لم يخلص لله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يتركه الله. فحاول، حاول أن تجاهد نفسك، لأن النية تفلت على صاحبها تحتاج إلى مجاهدة. ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأمثلة كثيرة، ومنها يأتي الشيطان إلى المصلي وهو يصلي فيقول له زين صلاتك من أجل نظر رجل إليه، يقول له فلان إمام المسجد يراك، اركع أكثر من كذا، أفعل كذا، فيجعله يخرج من إخلاصه لله تبارك وتعالى فيشرك مع الله غيره. هذه مشكلة عظيمة، يبغى كل واحد منا يتنبه لها. ولذا وصانا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في من أحس منا بذلك أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، يذهب الله عنه ذلك، لأن الشيطان يصبح كيده ضعيفا لأنك لجأت إلى الله القوي سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا الأمر، إذا خرجت من بيتك تقصد بيت الله تبارك وتعالى، سل الله عز وجل أن تكون هذه الصلاة لله، خروجك من بيتك لله ومن أجل الله، لا من أجل فلان يراك أو يشهد لك أو يوقع لك ورقة أنا معه وكذا. لا تكون المآرب دنيوية، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا في الرواية الثانية يقول الله تبارك وتعالى: فهو لمن أشرك، يعني لمن أشرك مع الله عز وجل. في رواية الإمام أحمد يقول الله تبارك وتعالى لأهل الرياء، نعوذ بالله من ذلك ومن الخذلان، يقول لهم: اذهبوا إلى من كنتم تراءون هل تجدون عندهم جزاء. ما أحد ينفع، فنحاول ونجدد النية كل دقيقة حتى، ويطرأ عليك شيء استعذ بالله من الشيطان الرجيم وحاول. وهنيئا لمن جاهد نفسه، والله هنيئا له، تحتاج منا إلى مجاهدة أيها المباركون. قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، ويتنبه أن يقول القائل: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا من الهدية، تنقلب المعنى، ينقلب كثيرا. اهدنا يعني أعطنا هدية، والمعنى ليس كذلك. قال بعض أهل العلم: تبطل صلاته. فما أحوجنا أن نقرأ الفاتحة على من يحسن الفاتحة، والله ليس عيبا ولو كبرت سنه. يقول عليه الصلاة والسلام: واسمعوا إلى الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني هذه خيرية عظيمة، أن تتعلم القرآن ولو كبرت سنه. تعال وقل لفلان من الناس: اسمع، أريد أن أقرأ عليك الفاتحة، وما زلت الحمد لله أستطيع أن أغير، وقرأ عليه الفاتحة. والحمد لله الآن تستطيع مع هذه الأجهزة التي بين أيدينا، نسأل الله أن يعطينا خيرها ويصرف عنا شرها، تستطيع أن تستمع وتستطيع أن تردد معه. فلا نبخل على أنفسنا بهذا العلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. يعني إذا أردت أن تتعلم فابذل الأسباب واسلك الطريق. فنتنبه للفرق بين اهدنا وأهدنا. فأنت تطلب من الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. تطلب من الله تبارك وتعالى أن يسلك بك الطريق الموصلة إلى جنات النعيم. فما أحوجنا دائما أيها المباركون أن نتنبه إلى هذا، أن نتنبه إلى ألفاظ كتاب الله تبارك وتعالى، وأن نقرأها قراءة صحيحة. ولا يستحي أحدنا أن يتعلم حتى لا يأتي الندم إذا فارقت هذه الدنيا، ولا بد أن نفارق، يأتي بعد ذلك الندم والحسرات، لكن هيهات هيهات. نحن في زمن الحمد لله نستطيع أن نتعلم، ونستطيع أن نجلس في المسجد ونتدارس كتاب الله ونتلوه، فضل من الله علينا عظيم، نحمد الله ونشكره. هنا يسأل القارئ لهذه الصورة اهدنا الصراط المستقيم، يسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه الطريق الأقوم الذي يوصل إلى جنات النعيم، الذي يسلك بك إلى رضا الله تبارك وتعالى، فتكون من المفلحين. فما أحوجنا أيها المباركون أن نتنبه لهذه الصورة، وأن نسأل الله تبارك وتعالى دائما الهداية. اللهم اهدنا فيمن هديت، لأن هداية القلوب بيد علام الغيوب سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى ذلك. ثم فسر الصراط المستقيم بصراط الذين أنعمت عليهم يا الله، وقد جاءت في الآية الأخرى المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نسأل الله أن يحشرنا في زمرهم. ما أحوجنا أن نتدبر مثل هذه الآيات، وأن يجنبنا المغضوب عليهم، وهي كما جاءت في حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود، والضالون وهم النصارى. اليهود عندهم علم ولكنهم والعياذ بالله لا يسلكون الطريق المستقيم، عندهم علم ولذا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا هو خاتم الأنبياء والمرسلين، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما ذكر الله تبارك وتعالى، ولكن حسدا منهم وكبرا والعياذ بالله تركوا اتباعه إلا من رحم الله تبارك وتعالى. والضالون هم الذين يعبدون الله عز وجل ولكن بجهل بدون علم، ولذا ورد عن سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، لأنه عالم عنده علم ولكن يتبع هواه، لا حسدا لا يتبع فلان من الناس الذي هو على الحق. قال: ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وعباد النصارى قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان في من كان قبلنا رجل أسرف على نفسه فقتل 99 نفسا، كان فيه جبروت، ثم بعد ذلك أراد الله عز وجل له بالتوبة، فسأل عن عالم من العلماء فدل على راهب من العباد، فجاء إليه فقال له: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. انظروا إلى هذا الجهل، هو جاهل هنا، ثم أتم به 100 قتله، يعني يقول 99 ما تفرق معايا 100، فقتل هذا العابد وأتم به 100، ثم سأل فدل على عالم من العلماء، فذهب إليه وقال له: إني قتلت 100 الآن زاد 1، إني قتلت 100 فهل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح. وانظروا إلى العلم، انظروا إلى العلم، لأنك تتحدث عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنحذر أن نقول على الله بلا علم، أو أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بلا علم، نحذر من هذا، لأن الأمر عظيم، لا يأتيك الغرور أو تقول فلان من الناس ربما يقول أنا جاهل، دعه يقول جاهلا، المسألة بسيطة، ولا أن تقول على الله ما لا تعلم، ربما نسأل الله السلامة والعافية تفتيه بشيء على خلاف شرع الله تبارك وتعالى، أو أن تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تعلم كذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مسألة عظيمة، يحجز له مقعد في جهنم، نعوذ بالله من ذلك. فإذا سئلت عن شيء وأنت لا تعلمه ارفع رأسك وقل لا أعلم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في بعض الأحايين فينتظر نزول الوحي عليه الصلاة والسلام، وكم من آيات في كتاب الله: يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الروح، يسألونك عن الأهلة، وينتظر. وفي قصة أصحاب الكهف لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا، ونسي عليه الصلاة والسلام أن يقول إن شاء الله، قال بعض أهل التفسير: توقف عنه الوحي 14 يوما، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يقول إن شاء الله، هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا أن نتنبه وأن نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، وأن نقرأ في التفاسير المعتبرة أيها المباركون. ثم بعد ذلك وجهه بنصيحة هذا العالم، قال له يفارق قريته فإنها أهل سوء، واذهب إلى قرية كذا وكذا. والقصة مشهورة في حديث في صحيح مسلم، نقرأها ونقرأ شروح مثل هذه حتى نستفيد. العلماء يستنبطون، عندما تقرأ مثل هذه الأحاديث وتأخذ منها ما ذكره العلماء الربانيون فيها ينشرح صدرك، وتعلم أن التوبة باب عظيم جعله الله تبارك وتعالى. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رهط من قريش، مجموعة من قريش جاءوا له فقالوا إن جعلت لنا الصفا ذهبا نؤمن بك. الجبل الذي بمكة الآن بين الصفا والمروة، الصفا، إن جعلته لنا ذهبا نؤمن بك. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وهذه بغية النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يخرجهم من الشرك إلى الإسلام. ففرح عليه الصلاة والسلام، فنزل إليه جبريل فقال له إن ربك يقرئك السلام، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا ماذا قال له، قال إن شئت، يقول الله عز وجل، جعلت لهم الصفا ذهبا، لكن فيه أمر، من لم يؤمن أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. والله تبارك وتعالى يعلم عصيانهم أو عصيان بعضهم وتمردهم، فقد كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم آيات، قالوا له شق لنا القمر نصفين، والحديث في الصحيحين. فدعا الله تبارك وتعالى فجعل القمر شقين، نصف هنا ونصف، حتى رؤي بينهما حراء جبل. قالوا عظم أمر ابن أبي كبشة، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل أهل البوادي، يعني ربما سحرنا نحن. فسألوا فقالوا نعم رأيناه انشق، ومع ذلك كذبوا. فأنزل الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذا علم الله تبارك وتعالى. فجاءه جبريل فقال له ولكن يفتح لهم باب التوبة والرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة والرحمة، فهو باب عظيم. يقول الله تبارك وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله تبارك وتعالى يحب التوابين، بل يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه، وهو الغني سبحانه وتعالى. باب عظيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإياك إياك أن تقنط أحدا من رحمة الله تبارك وتعالى، احذر ذلك، لأنه باب عظيم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مصراعيه، ما بين المشرق والمغرب، هذا باب التوبة، ولا يقفل حتى تطلع الشمس من مغربها أو تأتي إلى الحلقوم الروح، خلاص يعاين الملائكة، هنا باب التوبة يقفل، لأن عندك مهلة وعندك مدة. فما أحوجنا دائما أن يكون على ألسنتنا أستغفر الله وأتوب إليه، كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي الرواية الأخرى رواية الأغر أكثر من 100 مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما أحوجنا، حتى في بيوتنا فيه نساء أحيانا يغفلن عن هذا، ذكر كن ناصحا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه ما من أحد تذكره بالاستغفار فيستغفر، أو بالتسبيح فيسبح، أو بالقرآن فيقرأ، إلا وهو يصب في موازين حسناتك أنت أيضا، ثم إنك تهدي له شيئا طيبا مباركا، ذكر الله تبارك وتعالى، التوبة، الذي يتوب إلى الله عز وجل يعلم أنه إليه راجع، لأنك خائف من الله عز وجل فتستغفر. ولكن لا بد من أمر وهو حقوق الآدميين، لا بد من إرجاعها، لا بد من التحلل منهم. فلان من الناس ظلمته في كذا وكذا، تعال وقل له غفر الله لي ولك، إن أردت فخذ، وإن أردت أن تسامح لك ذلك، وإن قبل الرحيل يوم القيامة المسألة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى الكافر، انظر كافر وهو إلى جهنم والعياذ بالله، أجارنا الله من النار، يقول عليه الصلاة والسلام حتى اللطمة، يعني لا يدخل أهل الجنة الجنة ولأحد من أهل النار عنده شيء حتى اللطمة فيقتصها منه، ولا يقتصها لطمة باليد أو بكذا، لا، بالحسنات والسيئة. فالمسألة عظيمة، وهذا كمال عدل ربنا تبارك وتعالى. إذا كانت حتى الحيوانات أكرمكم الله يقتص بعضها من بعض، يقتص بعضها من بعض، الجماء التي لا قرن لها نطحتها القرنة التي عندها قرون، يقتص هذا من هذا، ثم يقول الله عز وجل لها كوني ترابا فتكون ترابا. وكذلك تقتص حتى الحيوانات من الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يقتص الله عز وجل. فلنكن من أهل الرفق بالحيوان كذلك، وحتى لو أطعمت هذه الحيوانات كم لك من الأجور عند الله تبارك وتعالى. الأنصاري صاحب ذلك الجمل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على ذفراه ثم شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده من صاحبه الأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل؟ قال شاب من الأنصار أنا يا رسول الله. قال إنه شكى لي أنك تجيع وتذئب، يعني تجعل يعمل كثير ما تطعم، فالذي عنده من الحيوانات يطعمها ويحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نتدبر حتى في هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما أحل لك من زوجك لك فيها أجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله زوجه وله في ذلك أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أعليه وزر؟ قالوا نعم. فانظر عندما تتأمل إلى شرع الله تبارك وتعالى، الدين الكامل رضيه الله تبارك وتعالى لنا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأنت في هذه الدنيا حاول أن تسأل وأن تتعلم وأن تخلص لله تبارك وتعالى، وتوافق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفلح وتنجح، تأتي يوم القيامة بحسنات عظيمة كبيرة، لأن الله تبارك وتعالى يتقبلها منك، والله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الرجل ليتصدق باللقمة فيتلقفها الرحمن بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصبح مثل الجبل، فما بالك إذا كان أكثر من ذلك. تأتي بحسنات تفرح بها يوم القدوم على الله تبارك وتعالى، لكن حذاري حذاري من الرياء، احذر هذا الأمر العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما خاف على أمته هذا الشرك الأصغر. يفعل الواحد الفعل ويريد المدحة ويريد كذا ويريد كذا، ما يفعله لله تبارك وتعالى، لكن لو فعله لله تبارك وتعالى ومدحه الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن هنيئا له، أراد الله عز وجل أن يثنوا له عليه خيرا، وهذا من فضل الله وجوده عز وجل. ولذا هو ميزان بديع. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، يثنون عليه بخير حتى لو وصلوا هذا. وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. الحديث صححه الإمام الألباني. فبعض الناس يسمع فلان لا تصاحبه، فلان إذا وجدته في طريق فأتي بالطريق الآخر، يخافون منه ومن شروره. فلنتنبه، أولا نخلص لله أعمالنا ونقتفي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا مدح الإنسان عليه أولا ألا يغتر وألا يعجب بنفسه، لأنه بعض الناس يدخل في هذا الباب في الشيطان يأتيه: أنت خلاص كما تفعل الصوفية والعياذ بالله. إذا واحد منهم وصل يقولون: رفعنا عنك التكاليف، خلاص لا عد تصلي ولا عد تفعل ولا شيء، أنت خلاص قديك ضامن الجنة. وانظروا إلى غزو الشيطان والعياذ بالله. كلما كان الإنسان قريبا من الله عز وجل علم أنه مقصر، أنه يريد أن يستزيد، يريد أن يعمل الأعمال، وهذا يأتي بالعلم. فالذي يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ويقرأ فيه يعرف أنه ما فاته أكثر مما هو عنده، وكذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المعاملات، وفي عندما تقرأ في البيوع وتقرأ في الطهارة وتقرأ في، ترى أنك فاتك الكثير. فلا يعجب الإنسان بنفسه، وإنما يسأل الله عز وجل المزيد من فضله. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. ما طلب الزيادة من أمر الدنيا ولا قصورها ولا إنما العلم، لأن الله تبارك وتعالى في كتابه يقول وقوله الحق: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما كان عالما كان أكثر خشية وخوفا من الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا إلى ذلك أيها المباركون. ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة هنا يعني الفاتحة. أختم هذه السورة بهذا الحديث العظيم: قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. تخيل وأنت واقف في الصلاة وتقرأ هذه الآيات، والله تبارك وتعالى قسم هذه السورة بينك وبينه نصفين. فانظروا ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي. يقول: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. ونتأمل هذه اللفظة الكريمة: حمد الله تبارك وتعالى. لا بد أن تكون ممن يحمد الله على كل حال، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك والتسخط، إياك والتشكي، إلا لمن تجد عنده حلا لمعضلتك. مثلا كأن تأتي إلى عالم تشكو له كذا وكذا يدلك، لكن كل من هب ودب، كل من وجدته وكأنك مذياع لكل الناس تشكو الله: أنا حالي كذا، وأنا ماذا فعلت، أنا ماذا صنع. الله عز وجل هو الذي قسم لك هذا. تعترض على الله جل في علاه؟ لنكن من أولي الألباب، من أولي العقول. نحمد الله ونشكره. لأن الله عز وجل قال وقوله الحق: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تشكر الله تبارك وتعالى، أبشر بالزيادة، واعلم أنه هذه الأشياء التي منعك الله إياها ما منعك إياها إلا لحكمة، ربما تكون من أهل البطر والأشر إذا كثر مالك، ربما تكون من أهل الظلم ومن أهل الجبروت إذا كثر أولادك وعيالك، يعني عندك عزوة كما نقول وكذا. فالله عز وجل حكيم خبير، لا يعترض على ما قضاه الله وقدره وقسمه سبحانه وتعالى. فانظروا الآن إلى هذه اللفظة العظيمة: الحمد لله رب العالمين. عندما تقولها يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. وهنيئا لأهل الحمد، هنيئا لعباد الله تبارك وتعالى الذين يحبهم الله وهم الحمادون كثيرو الحمد. فدائما النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويشكره على كل أحواله، يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. إذا جاءه أمر يسره ويفرح عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءه ما يحزنه فيقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله على كل حال. إذن الحمد لله دائما. نعود ألسنتنا على هذه اللفظة العظيمة الجليلة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويحب قائليها، وليس القائل فقط، إنما أهل العمل. يعني لا يكون القول فقط باللسان، وإنما بجوارحك كذلك تكون حامدا لله تبارك وتعالى. فإذا قال وإذا قال العبد يعني الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. تثني على الله تبارك وتعالى أنه الرحمن وأنه الرحيم، اسمان كريمان لله تبارك وتعالى. وما أحوجنا أن نقرأ في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. عندما تقرأ في هذا الباب العظيم وتعرف عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب ينشرح صدرك، تكون مؤمنا بهذا القسم من أقسام التوحيد الثلاثة مع القسمين الأولين الربوبية والألوهية. تعرف أنك تثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه. فهنا يقول الرحمن الرحيم، يثبت الله عز وجل له اسمين كريمين، وأنه هو الرحيم سبحانه وتعالى، وأنه هو الرحمن، وأنه خلق الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا واحدا يتراحم به الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ابنها خشية أن تصيبه. فإذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل هذه الرحمة التي في الدنيا مع 99 رحمة، وتلك رحمات الله تبارك وتعالى. ولذا في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: إن رحمتي تغلب غضبي سبحانه وتعالى. فعندما تقرأ في أسماء الله تبارك وتعالى وفي صفاته وتثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والله هنيئا لك. أنه هو السميع. في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين، لما جاءت خولة بنت ثعلب رضي الله عنها تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما صدر من زوجها من تحريمها ومظاهرته لها، فأنزل الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول عائشة: كنت في الحجرة بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وبجانب خولة رضي الله عنها، تقول: ما أسمع كل ما يقال يعني، فسبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. فالله تبارك وتعالى مستو على عرشه، فوق سماواته، يسمع دبيب النملة السوداء ويراها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. توحيد. وهذا ولله الحمد والمنة مما ندرسه ويدرسه أولادنا حتى الصغار، ولله الحمد والمنة. وهذه نعمة من الله علينا في هذا البلد، وهذا من باب التحدث بنعمة الله. نسأل الله يديم علينا النعم وأن يوزعنا شكرها. ندرس هذه العقيدة، وأيضا يبين لنا عقائد منحرفة كالحلولية والاتحادية، وأن الله حال في كل مكان لا ينزه. نحمد الله ونشكره. يدرس أبناؤنا وبناتنا هذه العقيدة الطيبة المباركة. ثم قال الله تبارك وتعالى: إذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. يوم الدين يوم الجزاء والقضاء، يوم الحشر والنشور، وكيف يحاسب الله تبارك وتعالى الخلائق. قلت لكم وليس فقط المكلفين، حتى غير المكلف. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: لها كوني ترابا فتكون ترابا. يقول الله عز وجل: مجدني عبدي. ثم إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الأولى، الثلاث الأول كان فيها ثناء من العبد على الله عز وجل، ثم يأتي بعد ذلك سؤال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يسأل الله الاستعانة، ويسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص. لكن نحتاج إلى أن نتدبر معاني مثل هذه الآيات حتى نعرف ما معنى الإخلاص، ونعرف الضد وهو الرياء والعياذ بالله والسمعة، حتى نحذر ذلك، حتى نخاف على أعمالنا أن تكون والعياذ بالله يوم القيامة هباء منثورا. الكفار لهم حسنات ولهم أعمال، لكن قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم، وكذلك متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إياك والبدع، احذر البدع، لأنك إذا ابتدعت شيئا ففي ظنك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة كما ينبغي. انتبه لهذا الأمر، ولا يقول لك فلان من الناس بدعة خفيفة هذا أمرها سهل. لا والله، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يعني صاحبها نسأل الله السلامة والعافية. وهي إحدى نوعين: إما أن تكون هذه البدعة صاحبها خالد مخلد في نار جهنم، هذه المكفرة تخرج من ملة الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. وإما أن تكون مفسقة، لكن من يقوى على نار جهنم؟ لا أحد، لا أرواحنا ولا أجسادنا. فلنحذر ولنكن من أهل الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى: فإذا قال، يعني العبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا سألت الله صادقا أن يهديك الصراط المستقيم أبشر بخير، لكن أبذل الأسباب. العلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعلم، إياك أن تفرق، إياك أن تشغلك الدنيا عن طلب العلم. طلب العلم أيها المباركون مفتاح كل خير، والله صاحبه لا يجد إلا الخير إذا أخلص لله تبارك وتعالى ووافق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى أن نكون من أهل العلم، نجلس في حلقات العلم. إذا سمعنا، وعليكم السلام، إذا سمعنا محاضرة درس لأحد العلماء الموثوقين نذهب ونرحل، يقول عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. عندما تنظر حلقات العلم وما أعد الله عز وجل فيها للجالسين الذين يحضرون ويجلسون يخلصون لله تبارك وتعالى، هنيئا لك، تحفهم الملائكة بأجنحتها رضا بما يصنعون، ثم تنزل عليهم الرحمة وتغشاهم السكينة، تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده، يذكرهم في الملأ الأعلى. بل إنه في حديث أنس رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم، يغفر الله عز وجل لك، ثم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ما عندك من الصغائر من السيئات يحولها الله تبارك. هذه مجالس العلم فلا نفرط فيها. أحيانا الواحد منا يذهب مسافات بعيدة، فاجعل للعلم نصيبة. ولا أريد أن أعمل دعوة، لكن أحمد الله وأشكره، وهذا من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. في صامطة في جامع مكتبة العلوم الشرعية دروس كل ليلة، كل ليلة عدا الجمعة بفضل من الله تبارك وتعالى، لمشايخ فضلاء وطلبة علم نبلاء نحسبهم كذلك، والله حسيبنا جميعا، ولا نزكي على الله أحدا. قلت لكم عندما تجلس، أنت تجلس في روضة من رياض الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر التي فيها تتعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعلم دينك، كيف تعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. فما أحوجنا أيها المباركون أن يكون من أوقاتنا النصيب الأعظم والأكبر في طلب العلم. طلب العلم وخاصة عندما يكون لله تبارك وتعالى أشرف مطلوب، وطالبه لله يفرح ويستبشر ويحشر بينه وبين الأنبياء برمية حجر، يعني قريب من منزلة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه. فهذه وصية ونصيحة أبدأ بها لنفسي المقصرة، وسأل الله يعفو عني وعنكم، أن نطلب العلم. ونحمد الله ونشكره، قد توفرت بين أيدينا وسائل، إما مركوب سيارات مريحة نحمد الله ونشكره تقطع المسافات في أوقات بسيطة ولله الحمد، ليس كما يتعب كان الأجداد وقبلهم من ذهابهم على الإبل وعلى أكرمكم الله الحمير وكذا، الآن ميسر. كذلك أجهزتنا في أيدينا، تستطيع أن تسأل فلان من الناس إمام المسجد أو كذا، تعرف دروس مباشرة أحضر، تعرف كذا، تعرف، الحمد لله. كذلك عندنا الآن مثلا في الحرمين، تستطيع أن تقرأ من بيتك القرآن وأن تحفظ كتاب الله تبارك. إذا ما توفر عندك مثلا في الجامع الذي في حيك أو في المدينة التي أنت فيها تستطيع، فالحمد لله يسر الله عز وجل لنا، تستطيع أن تحفظ كتاب الله، أن تصحح قراءتك إذا كنت مستحي كبير السن أو كذا عن طريق الجوال، الحمد لله ميسر. ولكن اختر من تتعلم منه. رحم الله ابن سيرين رحمة الأبرار، يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذوا إلا عن ناصح أمين، عن عالم رباني، عمن تثق به، واسأل، اسأل حتى تكون ناصحا أنت لنفسك، واسأل كذلك من تثق بهم. فهنا قال الله تبارك وتعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. عندما يسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هنيئا لك أن تحشر في زمرة هؤلاء، ثم أن يجنبك المغضوب عليهم وهم اليهود، وأن يجنبك الضالين وهم النصارى. ومر معنا النصارى الذين يعبدون على جهل، مر معنا قصة الذي قتل 99 وأتم بالمئة، أتم به ذلكم القاتل 100، لكنه من الله عز وجل عليه بتوبة، رحمه الله رحمة الأبرار، وذلك بأنه لما كان في طريقه ذاهبا إلى القرية التي نصح من العالم الرباني أن يذهب إليها، اختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: جاء تائبا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وملائكة العذاب يقول: ما عمل خيرا قط، إنما القتل 100، سفك 100 نفس. ثم أرسل الله عز وجل لهم ملكا على صورة بشر، فقال: قيسوا بين الأرضين، يعني الأرض التي يتوجه إليها والأرض التي جاء منها، فوجدوا أنه إلى الأرض التي أراد أن يذهب إليها بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة. وقيل بأن الله عز وجل قال للأرض: اقترب التئمي، ونأى بصدره فكان إلى الأرض التي أراد أقرب. وانظروا إلى رحمة الله تبارك وتعالى، فلا نتحجر واسعا. إذا جاءك فلان من الناس ويريد أن يتوب إلى الله عز وجل، أخبره بما جاء في آيات الله تبارك وتعالى: ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، هذا قول الله عز وجل. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنط ولا تقنط غيرك، لا تقول له لا أنت عندك عظائم، قل له: باب التوبة مفتوح الحمد لله، ولكن إذا كان هنالك حقوق للآدميين عليك أن تعيد لأهل الحقوق حقوقهم قبل أن تكون المقاصة يوم القيامة ديوان لا يتركه الله أبدا. حقوق الآدميين العباد فيما بينهم، نتنبه لهذا الباب العظيم. فهنا انتهت سورة الفاتحة، وهي سورة عظيمة، نحتاج أيها المباركون دائما إلى أن نقرأها بتمعن. لماذا؟ لأن نقرأها في كل ركعة من ركعاتنا، كذلك تسمع الإمام وهو يقرأ هذه السورة، فإذا كنت تعرف المعاني زاد خشوعك بأمر الله تبارك وتعالى. عندما تعرف معنى الحمد، وتعرف ما معنى مالك يوم الدين، وأيضا تسمع الألفاظ وتحاكيها كما تسمعها من أهل القرآن. قلت لكم أفتى بعض أهل العلم، ومنهم الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله، في الذي يقول: الحمد لله رب العالمين، العالمين بكسر اللام ببطلان صلاته، يعني الله فقط رب للعلماء. وانظروا هي كسرة وضعتها بدل فتحة، العالمين كل ما سوى الله تبارك وتعالى. فنتنبه ونأخذ ونجلس ونتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن: تعال واجلس واقرأ وقل لفلان من الناس أريد أن أسمعك بالفاتحة، وركز عليها أول ما تركز، وبعد ذلك تمضي وتسير، لأنه ربما تعلمت هذه السورة منذ زمن، منذ فترة، عندك فيها لحن إما جلي وإما خفي. بعضهم يقول: مالك يوم الدين، وهذا خطأ، لكن الحمد لله لا يبطل الصلاة، يقول مالكي. وبعضهم يقول: إياك نعبد وإياك نستعين بالسكون، وهو نعبد. لابد يتنبه لمثل هذا، حتى يقرأ هذه السورة الطيبة المباركة قراءة صحيحة كما كان يقرأها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحرص على هذا أيها المباركون. ثم سورة الزلزلة، وهذه السورة نسمعها كثيرا، وقد قرأ بها إمامنا جزاه الله خيرا في هذه الصلاة، صلاة المغرب. فأسأل الله أن يجعلني وإياه وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. يقول الله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، تحركت واضطربت بعد سكونها. الآن نحن على الأرض ساكنة ولله الحمد والمنة، ويعرف هذا أهل الزلازل الذين تأتيهم تلك الرجفات من الله تبارك وتعالى، يعرف ما معنى الزلزلة. ولكن هذه الزلزلة عظيمة وأعظم من هذه التي تقاس في هذه الأيام، حتى وإن دمرت بيوت وكذا، لكن زلزلة يوم القيامة وقرب الساعة وقيامها أمر عظيم، أمر مهول. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت ما فيها من الموتى ومن الكنوز كذلك، تخرج ما فيها يومئذ إذا وقع هذا، تحدث أخبارها، أي بما عمل العاملون على ظهرها. احرص أن تكون متأملا لهذه الآية. كلنا يقع في الذنوب والمعاصي، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، لكن عندما تتأمل أنك تعصي الله تبارك وتعالى على هذه البقعة، ستكون شاهدة عليك يوم القيامة، تشهد عليك، فأين تفر؟ لذا كان بعضهم يقول: إذا استطعت أن تعصي الله في مكان لا يراك الله فيه ففعل. أين تذهب؟ أين تذهب؟ الشهود عليك كثر، بل الشهود علينا كثر. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ملائكة، ملك يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. ولكن من رحمة الله بنا ومن فضله على هذه الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن صاحب الشمال الذي يكتب السيئات يمسك 6 ساعات، كما صحح ذلك الإمام الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسك 6 ساعات ما يكتب المعصية، فإذا مرت كتبها، وإذا استغفر من ذلك تكتب حسنات. انظروا إلى جود الله وإلى كرمه وإلى رحمته. اللهم ارحمنا برحمتك يا الله، ما أحوجنا أن نتدبر. إذا ملائكة يشهدون: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كذلك تشهد عليك الأرض، كذلك تشهد عليك جوارحك. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لك أن تتخيل أعضاءك هذه التي تريدها أن تستمتع بالمعصية تكون شاهدة عليك، إما بنظر تريد أن تنظر إلى ما حرم الله بعينك تشهد عليك هذه العين، وإما يدك التي تبطش بها ما لا يحل لك، وإما رجلك التي تمشي بها إلى ما لا يحل لك وما لا يرضي الله تبارك، تكون شاهدة عليك يوم القيامة. وأعظم من ذلك أيها المباركون، الله تبارك وتعالى الشهيد يشهد علينا، وكل شيء يراه ويسمعه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. ما أحوجنا أن نتنبه، الأمر عظيم. ولكن مثل هذا يجعلك بأمر من الله تبارك وتعالى تراقب ربك وتخاف، عندما تعلم أنه تحيط بك من الشواهد من الشهود الكثير والكثير تخاف. ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه، يقول: ربي ألم تجزني من الظلم؟ قال: فيقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، يعني يطعن في الشهود ولا يريد إلا شاهد من نفسه. ولذا الإنسان خصيم، انظروا هذا حوار بينه وبين الله تبارك وتعالى، فيقول الله عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، خلاص يعطيه الله ذلك. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، يقفل هذا الفم، فمه يقفل ما عاد يتحدى، فيقال لأركانه انطقي، أركانه يده ورجله وأعضاؤه كلها تنطق، فيقال لأركانه انطقي. قال: فتنطق بأعماله، بمعامله كل شيء باشر ذنبا ومعصية يتحدث، فعل كذا وفعل كذا من نظر ومن العياذ بالله من زنا من غيره، يتحدث كل شيء. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، يرجع فمه يتحدث الآن. قال: فيقول، يخاطب أعضاءه وأركانه الآن: بعدا لكن وسحقا، إنما عنكن كنت أناضل، أنا أدافع، ما أريد جهنم تصلى. فانظروا إلى هذا الموقف، ما أحوجنا أن نتخيله. إذا دعتك النفس إلى العصيان وكذا، ذكرها بمثل هذا، ذكرها بالملائكة الكرام الكاتبين، ذكرها بأن الأرض ستتحدث وتخبر بما عملت على ظهرها. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. الله عز وجل مطلع عليك، يعلم السر وأخفى، بل يعلم ما توسوس به نفسك، باقي ما قد عملت ولا تحدثت، يعلم الله تبارك وتعالى بذلك، فما أحوجنا أيها المباركون. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، أي أمرها، أمر الأرض. وعندما تقرأ: إذا السماء انفطرت، وعندما تقرأ: إذا الشمس كورت، جاء في حديث ابن عباس: كأنك ترى القيامة رأي عين،